بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالزهراء بدولة الكويت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
في الدرس الماضي تعرضنا لأدعية الأذكار بعد الصلاة ورواتب السنن، ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وفصلنا المسائل في قضية سجود السهو، وذكرنا أن من السهو أن يزيد الإنسان في صلاته ركوعا وسجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أنه إذا زاد عمدا بطلت صلاته، أو أنه ينقص شيئا من هذه المذكورات، أو أنه يترك واجبا من واجبات الصلاة أيضا سهوا مثل التشهد الأول، أو أنه يشك في زيادة أو نقص، أو يحصل عنده ترجع لمسألة الزيادة أو النقص في عدد الركعات. وذكرنا في قضية السجود هل يكون قبل السلام أو بعد السلام، ذكرنا أن الأفضل مراعاة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف المواطن التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سجد قبل السلام في مواضع، وسجد بعد السلام للسهو في مواضع، فنتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أن الأمر كله جائز ولا حرج في ذلك، لكن الأولى موافقة موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشافعي. فثبت أنه سجد قبل السلام لما نسي ماذا؟ التشهد الأول، وسجد قبل السلام في قضية كذلك الشك. أما السجود بعد السلام فهو كما ذكر المؤلف لما كان سلم من ركعتين مثل من الظهر أي من الصلاة الرباعية فإنه يسجد بعد السلام، وكذلك إذا زاد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية فإنه يسجد أيضا بعد السلام، وكذلك إذا تحرى فبنى على تحريه فإنه يسجد أيضا بعد السلام. ذكرنا الحديث الوارد في ذلك، ثم بعد ذلك ذكرنا سنية سجود التلاوة وأنه لا يشترط له على الصحيح، لا يشترط له الوضوء ولا يشترط له استقبال القبلة، وهذا ذكرنا أنه رأي ابن عمر، وأنه ذهب إليه البخاري وشيخ الإسلام تيمية والشعبي وأيضا الشيخ بن باز والألباني بن عثيمين رحمه الله جميعا. وكذلك الحكم في سجود الشكر وأنه سنة، وحكمه حكم سجود التلاوة من حيث اشتراط الوضوء واستقبال القبلة فإنه لم يرد فيه دليل في ذلك. ثم عقد بعد ذلك رحمه الله باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. هناك أمور يفعلها الإنسان في صلاته تفسد عليه صلاته، أو أنها تكون من باب المكروهات فتنقص أجر صلاته، فإذا هذه الأفعال إما أن تكون من باب المفسدات التي تكون معها الصلاة باطلة، إما تكون من باب مبطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة، والثاني إما أن تكون من مكروهات الصلاة حيث أنه إن فعلها نقص أجر صلاته لكنها لا تبطل صلاته ولا تفسد. فأورد رحمه الله تعالى أولا الأشياء التي تبطل بها الصلاة، فقال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. فترك الركن أو ترك شرط من شروط الصلاة وهو قادر على الإتيان بهذا الركن فإنه تكون صلاته باطلة، سواء تركه عمدا أو تركه سهوا، لأن السهو لا ينفع ولا يعذر المصلي في قضية أركان الصلاة. أما الواجبات فإنه يجبرها سجود السهو، هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي. أما الأركان لا بد أن يأتي بها الإنسان. فقوله ترك ركن، ترك ركن مثل أن يترك مثلا القيام وهو يقدر عليه، أما إن كان عاجزا عن القيام فإنه يسقط عنه القيام ويصلي جالس، وهذا في قوله وهو يقدر عليه. وكذلك إن ترك مثلا السجود فإنه يجب عليه أن يأتي به، وكذلك إن ترك الفاتحة على القول بركنيتها سواء في السرية أو الجهرية فإنه يجب عليه أن يأتي بها. فمثلا إنسان سجد سجدة واحدة في الركعة ثم قام إلى الركعة الثانية فتذكر وهو قائم أنه لم يأتي بسجود أو سبح له الناس لأن عليه السجود، فإنه ينزل ويأتي بالسجود. لابد أن يرجع إلى الركن، أما إن نسي ولم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى الركن نفسه من الركعة الآتية، مثلا أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم تذكر وهو في الركعة الثانية في السجدة الأولى أنه في الركعة الأولى ما أتى بالسجود الثاني، فإنه يأتي بالسجود الثاني لأنه لا محل هنا للرجوع لأنه في نفس الموضوع ونفس المكان. هنا يحسب أن الركعة التي هو فيها ركعة أولى ويبطل الأولى، لأن الأولى باطلة بحيث أنه لم يأتي فيها بالتشهد أو أسقط فيها ركنا من الأركان، إنه يعتد بهذه الركعة ويحتسبها ركعة أولى، وكذلك تبطل الصلاة بترك شرط من شروط الصلاة عمدا أو سهوا. مثلا إنسان دخل الصلاة وهو لم يتوضأ فإن صلاته باطلة وعليه إعادة الصلاة إن كان قد تذكر بعد الصلاة، وإن تذكر وهو في الصلاة إنه يقطعها ويأتي بشرط الصلاة الذي هو الوضوء. وكذلك استقبال القبلة لمن كان قادرا عليها في صلاة الفرض كما بيناه فيما سبق. فالشاهد أن هذه المباحث تحدثنا عنها في ترك في قضية باب سجود السهو، وكذلك بترك واجب عمدا، وقيد ترك الواجب هنا بالعمد لأنه كما قلنا الواجب يسقط بماذا؟ بالسهو. الواجب يسقط بالسهو، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول من الصلاة الرباعية أو الثلاثية. معلوم أن التشهد التي أو الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول واجب والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، فإن نسي التشهد الأول وقام في صلاته واستتم قائما فإنه يكمل صلاته، إن استوى ظهره قائما فإنه يكمل صلاته ويسجد للسهو فيسقط هنا الواجب بالسهو. أما إن تعمد ترك هذا الركن أو هذا الواجب بمعنى أنه لم يتشهد التشهد الأول عمدا وقام وأكمل الصلاة فهنا لا ينفعه سجود السهو بل تكون صلاته باطلة، إذن قيد ترك الواجب بكونه ماذا؟ عمدا، لأن السهو كما قلنا وتحدثنا لا يذكر ترك أو لا تذكر الصلاة بترك ماذا؟ الواجب، بترك الواجب. إذن هذا هو الثاني من الأشياء التي تبطل الصلاة. المسألة الثالثة الكلام عمدا، والمقصود بالكلام مما ليس في شأن الصلاة، لأن قراءة القرآن كلام، والتكبير كلام، والفاتحة كلام، والتسبيح كلام، لكن المقصود الكلام الذي ليس مشروعا في الصلاة. إنساء الكلام الذي ليس مشروعا في الصلاة، وهنا أيضا مقيد بالعمد. فإن تكلم الإنسان كلمة في صلاته ناسيا فإنه لا تضره أو لا يضر ذلك الصلاة، لا يضر ذلك الصلاة. ويدل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسي الركعتين من الصلاة، كما سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية، صلى ركعتين ثم في الحديث قام إلى سارية المسجد فأخذ يتحدث مع الناس، فجاءه ذو اليدين فذكره فقال أقصرت الصلاة ثم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، فأخبر أنه صلى ركعتين. فهذا الحديث والكلام يعتبر داخل الصلاة، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكمل ركعتين، أكمل صلاته، فهذا الكلام ليس عمدا في الصلاة فلا يبطلها. أما الكلام عمدا في الصلاة حيث أنه يتكلم وهو يعلم أنه في الصلاة فهذا يبطل الصلاة، فهذا يبطل الصلاة. ودليل ذلك أيضا حديث زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم قال عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه. هذا في بداية مشروعية الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزلت فقوموا لله قانتين، حتى نزلت فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، أي أنه لا يجوز أن يتكلم فيها بل ينشغل في صلاته، وهذا حديث أيضا متفق عليه. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يسبق فيها شيء من كلام الناس، إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأيضا يدل عليه الإجماع، أجمع أهل العلم على أن الكلام عمدا في الصلاة يبطل الصلاة. إذا هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة بعد ذلك قال وبالقهقه أي الضحك، فالضحك بصوت أيضا مبطل للصلاة وهو أشد من الكلام، لأن الكلام ليس فيه استهزاء، أما الضحك والقهقهة في الصلاة يدل على استهزاء وتلاعب وعدم احترام للصلاة، يدل على استهزاء وتلاعب وعدم احترام للصلاة، فهو أشد من الكلام، فهو أشد من الكلام. وذكر ابن المنذر الإجماع، ذكر ابن المنذر الإجماع على أن القهقه مبطلة للصلاة، كما أنه ذكر الإجماع على أن التبسم من غير صوت لا يفسد الصلاة. إذن هي على حالتين، الضحك إن اقترن بصوت فهذا مبطل للصلاة بالإجماع، أما التبسم في الصلاة فهذا لا يفسد الصلاة. طبعا هو مكروه لأنه خروج عن مقاصد الصلاة، لكن حصل منه تبسم في صلاته فهذا لا يفسد عليه صلاته، لا يفسد عليه صلاته. طبعا ذكر ابن المنذر إلا ابن سيرين كان يرى أن التبسم مفسد للصلاة، لكن الصحيح أنه لو كان ما دام أنه ليس فيه صوت فإنه لا تبطل به الصلاة. أما أن ضحك وأخرج صوتا بضحكه فهذا مبطل للصلاة. المسألة الخامسة من مفسدات ومبطلات الصلاة الحركة، وقيدها هنا بقيود تكون بها الحركة مبطلة للصلاة، لأن الصلاة فيها حركة والحركة لها أحكام، الصلاة فيها حركة والحركة لها أحكام. لذلك أهل العلم قسموا الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام، أهل العلم قسموا الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام حركة عموما. الأول الحركة الواجبة، حركة واجبة، طبعا هذا بخلاف الركوع والسجود لأن هذا كله حركة، لكن المقصود حركة خارج يعني خارج أفعال الصلاة. هناك حركة خارج أفعال الصلاة واجبة، وهي ما يتوقف على صحتها الصلاة، ما يتوقف على صحتها الصلاة. مثال ذلك التحول إلى القبلة، رجل صلى في جهة ثم ذكر ونبه أنه يصلي إلى غير القبلة، فإنه يجب عليه أن يتحرك ويتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا يصلون إلى المقدس، فجاءهم الخبر والرجل وأخبرهم وهم في الصلاة أن القبلة قد حولت إلى الكعبة، فداروهم وإمامهم إلى جهة الكعبة واستقبلوا الصلاة، فهم هنا تحركوا أو لم يتحركوا تحركوا، لكن حركتهم هنا واجبة عليهم. ومثلها قضية الحركة في إزالة النجاسة، سان على ثوبه نجاسة أو في الصلاة إنه أو على نعله مثلا فإنه يجب عليه إزالته، وهذا في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحركة الثانية المندوبة، هناك حركة مندوبة في الصلاة، وهذه يتوقف عليها كمال الصلاة. الأول يتوقف عليها ماذا؟ صحة الصلاة. الثاني يتوقف عليها كمال الصلاة لأنها تكمل بهذه الحركة، توقف عليها كمال الصلاة. وهذا مثل قضية تسوية الصفوف والتراص في الصف، تسوية الصفوف والتراص في الصف أو التقدم إلى السترة، فهذا يزيد الصلاة كمالا، هذه حركة تزيد الصلاة كمالا. فلو كنت مثلا في الصف الثاني وكان لك رجلا سترة ثم قام، تتقدم إلى أن تصل إلى سترتك ويكون بينك وبينها أو بينك وبين موضع سجودك، بين السترة وبين موضع سجودك ممر شاح كما في الحديث. إذن تسوية الصف هذه من الحركات المندوبة في الصلاة، وكذلك إذا حصل في الصف الذي أمامك فرجة تقدم وتسد هذه الفرجة، من وصل صفا وصله الله. فإذا هذه حركة مندوبة. الثالثة حركة مباحة، حركة مباحة، وهي الحركة اليسيرة لحاجة، حركة يسيرة لحاجة، وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح الباب لعائشة وهو يصلي، كفتح الباب مثلا لعائشة وهو يصلي، وكما حمل بنت بنته صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حمل الغلام أو الجارية في الصلاة، فهذا أو فهذه حركة يسيرة لحاجة، وقد يضطر الإنسان أن يزيد في هذه الحركات، يعني قد تكون أكثر من يسيرة بشيء قليل لكنها لا تبطل الصلاة. وذكر ذلك عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه صلى وبوب عليه البخاري في الحركة في الصلاة للضرورة أو للحاجة، وصلى كان بعد غزو فصلى وهو ماسك خطام ناقته فتفلتت الناقة فأكمل صلاته وهو يجر ناقته، فهذه حركة ضرورية في الصلاة أجازها أيضا أهل العلم. الحركة الرابعة حركة مكروهة، حركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، حركة يسيرة لكنها ماذا؟ لغير حاجة، مثل النظر في الساعة وهو يصلي أو التلفت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اختلاس من اختلاس الشيطان من صلاة العبد، فهذا كله حركة يسيرة لغير حاجة وهي مكروهة، تنقص أجر الصلاة لكن لا تفسدها. الخامسة حركة المحرمة وهي المقصودة به الكلام، حركة المحرمة وهي التي تبطل الصلاة، حركة تبطل الصلاة، وضابطها كما يقول أهل العلم بحيث من رأى فاعلها ظن أنه في غير صلاة، من رأى فاعلها ظن أنه في غير صلاة، ظن أنه في غير صلاة. وهنا ذكر الإمام الشيخ رحمه الله أيضا شروط لهذه الحركة، وهي أولا أن تكون كثيرة، والكثيرة ضابطها كما قلنا بحيث من رأى فاعلها ظن أنه في غير صلاة، والمقصود بالكثيرة عرفا، يعني تعرف الناس أن هذه حركة كثيرة في الصلاة. الثاني أن تكون متوالية، يعني هذه الحركة متواصلة في صلاته، فالذي يمشي في الصلاة لغير حاجة فهذا يعني الناظر إليه يعرف أنه ليس في صلاة، فهذا هذه حركة كثيرة متوالية، لا بد أن تكون متوالية، ومعنى متوالية من غير تفريق، لأنها ليس بينها فسحة أو فرق. الضابط الثالث لغير ضرورة، لغير ضرورة، لأن الحركة في الصلاة للضرورة جائزة، حركة في الصلاة للضرورة جائزة، مثل صلاة ماذا؟ الخوف، صلاة الخوف، قد يصلي الإنسان وهو يقاتل العدو ويكر ويفر وهو ماذا؟ في الصلاة، وهو في الصلاة، هذا عند حمي الوطيس واشتداد الحرب إنه يجوز أن يصلي الإنسان على حاله وهو يقاتل، إنما ينوي الصلاة، ينوي الصلاة. فإذا لغير ضرورة أيضا يخرج ما كان حركة متوالية لمصلحة الصلاة، حركة متوالية لمصلحة الصلاة، مثل دفع المار قد يمر الإنسان تدفعه تضربه وأنت ماذا؟ في الصلاة، هذه لمصلحة الصلاة، أو كما قلنا التقرب إلى الستر، وكما ورد في الأحاديث قتل الحية والعقرب إذا استطاع الإنسان يقتله وهو يصلي، فهذا أيضا حركة لا تفسد الصلاة، حركة لا تفسد الصلاة. قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، في قوله في الأول أي في ترك الركن وترك ماذا؟ الواجب، ترك الركن وترك الواجب، لأنه ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وهذه الصلاة لا تتم إلا بالأركان وإلا بالواجبات. قال وبالأخيرات المقصود بها الكلام والقهقه والحركة، المقصود بها الكلام والقهقه والضحك والحركة، فهذه بطلت صلاة لأنه فعل ما ينهى عنه فيها بهذه الضوابط والشروط التي ذكرها. ثم ذكر بعد ذلك مكروهات الصلاة، مكروهات الصلاة. قال ويكره الالتفات في الصلاة، يكره الالتفات في الصلاة. وهنا الكراهة أيضا مقيدة لغير حاجة، كراهة مقيدة لغير حاجة، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد التفت في صلاته ينتظر قدوم الركب وهو يصلي، وهو يصلي. وكذلك ورد من أفعال بعض الصحابة أنهم قالوا كانوا ينظرون أو نظر بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم يصلي، فكانوا يرون لحيته تتحرك. فإذا الحركة في الصلاة أو الالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، لغير حاجة مكروه. ويدل على ذلك ما ذكره الحديث الذي ذكره في البخاري، حديث عائشة أنه سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بمعنى أنه ينقص أجر الصلاة ولا يبطلها، ينقص أجر الصلاة ولا يبطلها. فمعنى اختلاس أي اختطاف، يختطفه الشيطان من أجر الصلاة ومن كمال صلاة العبد، ومن كمال صلاة العبد. ومن هذا الالتفات يدخل فيه أيضا رفع البصر إلى السماء، وهذا مكروه في الصلاة وقد يصل إلى التحريم، يصلي الإنسان فيرفع بصره وينظر إلى السماء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم. هذا فيه وعيد يدل على تحريم هذا الفعل، يدل على تحريم هذا الفعل. قال أيضا ويكره العبث، والعبث أقل من الحركة المتوالية، يتحرك في الصلاة عبثا يلعب بالصلاة لكنها لا تفسد الصلاة، إنها حركة غير متوالية على الضوابط التي ذكرناها، مثل أن يصلي يلعب ببطرته أو بثوبه أو بالفرشة، فهذا عبث بالصلاة يكره وينقص أجر الصلاة. يدل على ذلك الأمر بالطمأنينة في الصلاة، وأن الإنسان تذهب من صلاته حشرها وثمنها وخمسها إلى أن لا يكون له من صلاته شيء من الأجر، فهذا يدل على أن العبث مكروه في الصلاة. وذكر أهل العلم أنه مكروه لثلاثة أسباب، لأنه يلهي القلب، العبث مكروه لثلاثة أسباب. أولا أنه يلهي القلب، يشغلها عن الصلاة. ثاني أنه ينافي الجدية، ينافي الجدية في الصلاة، أن الذي يعبث يدل على أنه غير جاد في صلاته، غير مخلص في صلاته، ينافي الجدية. الثالث أنه حركة دخيلة في الصلاة، كما ذكرنا أنه يعتبر من الحركات، أنه حركة دخيلة في الصلاة. إذا من المكروهات في الصلاة العبث، وكذلك من المكروهات في الصلاة وضع اليد على الخاصرة، وضع اليد على الخاصرة، وهو أن يصلي الرجل مختصرا، حيث أنه يصلي وهو واضع يديه على خصريه. بعضهم أدخل فيها أنه الذي كما هو قول بعض الفقهاء أنه يضع اليمين عن يسار في الأسفل على خاصرته، هذا أيضا يدخل في التخصص. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة، يدل عليه ما جاء في الصحيح عن أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل مختصرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا. ومختصرا هنا ذكر فيها عن أهل العلم معاني كثيرة، لكن أرجحها وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وابن الأثير في النهاية أن معنى الاختصار الذي ذكرناه أنه يضع يديه على خاصرته، أنه يضع يديه على خاصرته. إذا من المكروهات في الصلاة الاختصار، أن يضع يديه على خاصرته. وكذلك من المكروهات تشبيك الأصابع، يشبك أصابع يديه بعضهما ببعض وهو في الصلاة أو وهو ينتظر الصلاة، فهذا أيضا داخل في المكروهات في الصلاة، داخل في المكروهات في الصلاة. يدل على ذلك أن كعب بن عتبة، يدل على ذلك أدرك أحد الصحابة وهو يريد المسجد، قال فوجدني وأنا مشبك بيدي. كعب بن عتبة وجد صاحبه وهو مشبك، قال وأنا مشبك بيدي، فنهاني عن ذلك وقال، فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. رواه أبو داود، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وسئل نافع عن الرجل، سئل نافع مولى ابن عمر عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليه، يصلي وهو مشبك يديه، قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليه. سئل نافع عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه، قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. ثم قال وفرقعتها، ويكره وفرقعتها، أي أنه يكره أيضا فرقعة الأصابع، طقطقة الأصابع في الصلاة، هذا أيضا من المكروهات كما يقول المؤلف، لكنه لم يرد فيه حديث صحيح، ليس فيها حديث صحيح، يعني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس في النهي عن فرقعة الأصابع حديث صحيح. يستدلون بحديث لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي، لكنه حديث ضعيف فيه الحادث الأعور، حديث ضعيف فيه الحارث الأعور وهو مشهور بالضعف، حديث صحيح حديث ضعيف فيه الحارث الأعور لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي. إذا لم يرد في النهي عن فرقعة الأصابع حديث صحيح، لكن ورد عن ابن عباس، لكن روي عن ابن عباس أن شعبة مولى ابن عباس، روي عن ابن عباس أن شعبة مولى ابن عباس قال، روي عن ابن عباس أن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس، صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، صليت إلى جنب ابن عباس فوقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال، لا أم لك، أي يزجر، قال: لا أم لك، تقطع أصابعك وأنت في الصلاة، لا أم لك، تقطع أصابعك وأنت في الصلاة. هذا سؤال استنكار يستنكر عليه هذا الفعل، وهذا الأثر حسنه الشيخ الألباني، إذا قضية فرقعة الأصابع هل فيها حديث صحيح؟ ليس في هذه الصحيح، لكنها مع هذا من المكروهات في الصلاة، لأولا أنه ورد عن ابن عباس النهي عن الزجر كما ذكرنا في الأثر، الثاني أنه داخل في ماذا؟ في العبث في الصلاة والحركة الدخيلة في الصلاة، أنه داخل في العبث والحركة الدخيلة في الصلاة، والثالث أنه داخل في ماذا أيضا؟ في تشبيك الأصابع، لأن الغالب الذي يفرق أصابعه يشبك بين أصابعه، فيدخل في قضية أثر ابن عباس وقضية الحركة في الصلاة وقضية ماذا؟ تشبيك الأصابع. وأيضا من المنهيات في الصلاة المكروهات أن يجلس فيها مقعيا كإطعاء الكلب،
وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، وهذا مر معنا أنه ينهى في الصلاة عن الإقعاء كإقعاء الكلب، والمقصود به أن يجلس في التشهد على عقبيه، والعقبين هما مؤخرتا القدم، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه في التشهد، فهذا إقعاء كإقعاء الكلب نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد الإقعاء في مكان واحد وهو ما بين السجدتين، ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيفعل هذا مرة وهو الجلوس الافتراش ويقعي مرة، لكنه في التشهد أمر منهي عنه. قال: وأن يستقبل ما يلهيه، إذا كان هناك أمامه ما يلهيه من زخرفة أو غير ذلك مما يلهي المصلي فإنه لا يصلي ولا يجعله في قبلته حتى يتم خشوعه. قال: أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بأمرين، أيضا من المنهيات في الصلاة أن تصلي وأنت على حالين: حالة الأولى تدافع الأخبثين، والمقصود مدافعة الأخبثين أي الغائط والبول أعزكم الله، فإذا كان المصلي أو الإنسان محتق فإنه لا يصلي بل يذهب يلقي الأذى عنه ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي ولو كان متأخرا. وكذلك لا يصلي بحضرة طعام. إذا وضع الطعام فإنه لا يصلي وإنما يبدأ بماذا؟ بالطعام. وحضرة الطعام هنا قالوا لها شروط، ليس كل طعام وليس كل إحضار. الأمر الأول أن يكون الطعام حاضرا، وليس أن ينتظر حضوره، إنما يكون حاضرا مجهزا. الثاني أن تتوق نفسه إليه، ما إذا كان لا يشتهيه فلا يتعلل به دون الصلاة، تتوق نفسه إليه، لأن هذا علة النهي، حتى لا ينشغل في الصلاة في صلاته بطعامه أو بالتفكير بالطعام. أما إذا كان لا يشتهيه فلا يرد إلى ذهنه. والثالث أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا. شرعا أن يكون طعاما يجوز أكله، وحسا أن يستطيع أن يتناوله، وليس أن ينتظر أحد أن يناوله أو غير ذلك. فهذه الشروط هي التي في قضية الصلاة بحضرة الطعام. وقصة ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. حديث متفق عليه. جاء في مسلم عن ابن أبي عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحانا يكثر الخطأ في الكلام، وكان لأم ولد، أي أمه ليست بعربية، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، أي الخطأ ورد من تربية الأم. قال: فغضب القاسم وأضب عليها، أي حزن، فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي، يعني تعلل بماذا؟ بالصلاة. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غدر، هذا من الألقاب التي يطلقها العرب لا يقصدون معناها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ليس معنى ذلك مثل ما ذكرنا أن يتحين الطعام في وقت الصلاة ويعتاد منه هذا الأمر حتى يترك الصلاة، هذا تعمد لهذا الفعل، وإنما يكون قد جاء الطعام ماذا؟ عرضا وافق الصلاة، فإنه يقدم الطعام حتى يصلي وهو في أتم الخشوع. ثم ذكر حديث: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. من المنهيات أيضا في الصلاة الافتراش لليدين حال السجود، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من باب التشبه بالحيوان، نهى عن افتراش كافتراش الكلب أو السبع. والمقصود بالافتراش أنه إذا سجد يضع كامل ذراعه على الأرض، فلا يجافي بين ذراعيه كما هو السنة، وإنما يسجد ويضع يديه ملامسة على الأرض، فهذا أيضا من المنهيات في الصلاة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نترك باب صلاة التطوع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.